إصابة 5 مدنيين برصاص الاحتلال خلال تظاهرات في قرية سويسا السورية. وارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 45,360 بغزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكدت قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزية أن القوات المسلحة الإيرانية ستطلق مناورات دفاعية وهجومية ضخمة خلال الأيام والأسابيع القادمة. قائد المقر اللواء غلام علي رشيد أوضح أن المناورات المشتركة بين الجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية تجري دائما في النصف الثاني من العام، معتبرا القيام بهذه التدريبات بمثابة اختبار للقوات الإيرانية أمام الترديدات ورفع الجهوزية الدفاعية والهجومية لضرب وتدمير الأعداء. أعلنت القوات المسلحة اليمنية توجيه ضربة لموقع عسكري للكيان الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية تمت بواسطة صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، مضيفا أن الهجوم يأتي ضمن المرحلة 5 من مراحل الإسناد لقطاع غزة. وأشار سريع إلى مواصلة وحداتهم العمليات العسكرية ضد الكيان الغاصب حتى يتم وقف العدوان على القطاع ورفع الحصار عن سكانه. أفادت مصادر سورية بإصابة 5 مدنيين برصاص الاحتلال خلال تظاهرة مناهضة لتوغل الكيان في قرية سويسا بالريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة السورية. أكدت المصادر أن وحدات الكيان اقتحمت ثكنة عسكرية سابقة وسط القرية وقامت بأعمال تخريب وقطع أشجار في محيطها، مشيرة إلى تثبيتها نقاطا جديدة بريف القنيطرة على محاور رسم الرواضي وأم العظام وسد المنطرة. وكانت دبابات الاحتلال توجهت عبر منطقة الحميدية إلى مدينة البعث جنوب غرب البلاد بالتزامن مع حملات تفتيش طالت منازل ومزارع في قرى الريف الأوسط. ارتكبت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 3 مجازر بحق المدنيين في غزة، وصل منها للمستشفيات عشرات الشهداء والمصابين. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 45,360، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 107,800 منذ بدء العدوان العام الماضي. هذا وقد أحرقت وحدات الكيان عشرات المنازل بمحيط مستشفى كمال عدوان شمالية القطاع مع قصف مدرسة يقطنها نازحون غرب مدينة غزة، فيما أعلن عن وفاة طفلة رضيعة جراء البرد بخان يونس جنوبي القطاع. وحول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي شنها في قطاع غزة نتوقف وهذا التقرير.
تكثيف العدوان على قطاع غزة وعشرات الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية، هذا هو ملخص الوضع في القطاع الذي يشهد حرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام وسط حصار خانق على جميع المستويات. فقد واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي على أرجاء متفرقة من القطاع المحاصر، مستهدفا منازل وتجمعات النازحين وشوارع. ففي الشمال استشهد وأصيب مدنيون جراء استهداف منزل في بيت حانون، كما ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق عائلة فلسطينية عقب قصف منزل مأهول بالسكان في بلدة جباليا النزلة. هذا فيما يواصل الاحتلال القصف الجوي والمدفعي على محيط مستشفى كمال عدوان. وفي الوسط تم قصف منازل في دير البلح بالتزامن مع قصف منزل في محيط أبراج عين جالوت جنوبي مخيم النصيرات، أتى ذلك وسط قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شمال غربي المخيم. أما جنوبي قطاع غزة فتحدثت وسائل إعلام محلية عن شهداء وإصابات ومفقودين في قصف طائرات إسرائيلية منزلاً في منطقة معا شرقية مدينة خان يونس. بالإضافة إلى ذلك استشهد وجرح فلسطينيون بقصف الاحتلال شقة سكنية في حي المنارة جنوبي المدينة. كذلك أصيب مدنيون من جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوبي القطاع. يأتي ذلك وسط عدوان ممنهج على القطاع الصحي في قطاع غزة، فبعد محاصرة مستشفيات الشمال وسط فقدان القطاع لأدنى مقومات الحياة بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية اللازمة، ارتقى مؤخرا شهداء وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مقر الدفاع المدني في مركز حولست بالقرب من مفترق السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة.
أصدر رئيس محكمة العدل الدولية أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 من الشهر الجاري قرارا يؤكد طلب الفتوى من المحكمة بعد قرار الكنيسة الإسرائيلي منع وكالة الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين. اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته تزامنا مع ما يسمى عيد الحانوكا اليهودي. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول أكتوبر عام 2023 تصاعدت اقتحامات المستوطنين للأقصى، في حين شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة. مستمعينا الأفاضل، كان هذا النبو الأخير في النشرة. أما الآن فهذا تذكير بالعناوين الرئيسية. القوات اليمنية تستهدف موقعا عسكريا في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي. إصابة 5 مدنيين برصاص الاحتلال خلال تظاهرات في قرية سويسا السورية. ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 45,360 بغزة. شكرا لكم أعزائي الكرام على طيب المتابعة، وللتواصل أكثر مع إذاعة طهران للأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. كان معكم خالد العبدالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله وحده لا شريك له.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
على الكافرين يجب
يأتي من يشاء. والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
حضارة الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأكارم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا بحضراتكم في حلقة أخرى وجديدة من هذا البرنامج
أعزائي المستمعين في الحلقة الماضية من هذا البرنامج تحدثنا عن العوامل التي ساهمت في تطور علم الجغرافيا عند المسلمين وكنا قد ذكرنا أن من بين هذه العوامل فريضة الحج المقدس وهي رحلة في العام مرة إلى بيت الله الحرام وحث الإسلام على السفر والتجوال من أجل طلب العلم على أن علماء المسلمين قاموا في بلاد مختلفة بالدراسات الجغرافية المتعددة ومن بين المناطق التي شملها البحث الجغرافي عند المسلمين بلاد الأندلس وجنوب إسبانيا وشمال قارة أفريقيا وجنوب قارة أوروبا وأقسام مختلفة من قارة آسيا والمحيط الهندي والبحار المجاورة له
ويذكر لنا المؤرخون مستمعين الأفاضل أن المسلمين اهتموا كثيرا بعلم الجغرافيا في زمن أبي جعفر المنصور ثاني ملوك الدولة العباسية وفي زمن عبد الله المأمون الذي خلف الأمين والرشيد في حكم هذه الدولة وفي عهد الخلافة العباسية قام علماء الجغرافيا عند المسلمين بقياس العرض الجغرافي للأرض وبناء المراصد كما رسموا العديد من الخرائط الجغرافية هذا على الصعيد العملي وعلى النطاق النظري قام العلماء بترجمة الكتب الجغرافية عند الفرس والهنود والإغريق بغية الاستفادة من علوم الأمم السالفة في الجغرافيا
نعم أعزائنا المستمعين ولا ننأى عن الحقيقة إن قلنا أن علم الجغرافيا في عصر المأمون الذي كان محبا للعلم مكرما للعلماء قد تطور إلى الحد الذي تمكن فيه المسلمون من قياس قوس نصف النهار بدقة متناهية ولابد من التأكيد هنا أعزائنا المستمعين على أن علم الجغرافيا له ارتباط بعلم الفلك، وكان العلماء المسلمون يحثون الخطى في هذين الاتجاهين، وكان أن أثمرت بحوثهم عن إعداد الجداول الفلكية، وأشهرها ما يعرف باسم الزيج الممتحن. وإلى جانب الجداول الفلكية، أعد العلماء المسلمون خريطة للعالم في ذلك الوقت أطلقوا عليها اسم الصورة المأمونية. أن القرن الثالث الهجري هو عصر التقدم والإبداع في علم الجغرافيا في ظل حضارة المسلمين العلياء.
نعم مستمعي الأفاضل، وفي ذلك العصر تعرف المسلمون على مؤلفات كلوديوس بطليموس من علماء اليونان ومدرسة الإسكندرية، كما قدم المسلمون في تلك الفترة للعالم والعلم نماذج من الجغرافيا الوصفية. وفي ذلك الوقت دونت الرحلات المتنوعة التي جمعت بين الحقائق وصور الواقع إلى جانب بعض الأساطير والحكايات. ولازلنا معا في رحاب الحضارة الإسلامية عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن بعد استراحة قصيرة نواصل التجوال في تلك الرحاب.
مستمعين الأكارم، في القرن الرابع للهجرة أخذت المدونات الجغرافية عند المسلمين تقدم وصفا دقيقا للطرق والمسالك والممالك، حيث جاءت الشروح الوافية للتضاريس الجغرافية من السهول والجبال والهضاب والبحار والبحيرات والصحاري والمدن والحواضر. أجل في تلك الحقبة وصل تأليف الكتب الجغرافية إلى ذروته، بيد أن تلك الكتب لم تبقى محصورة في مستوى الدراسات الأكاديمية، بل ظهرت كتب الجغرافيا العامة التي كانت قابلة للمطالعة من قبل عامة الناس، وفي هذا العمل نشر للثقافة الجغرافية في المجتمع.
مستمعينا الكرام، فرانتس تيشنر العالم الألماني المختص بالشؤون الإسلامية والدراسات الشرقية قسم مؤلفات علماء الجغرافيا المسلمين في القرنين الثالث والرابع الهجريين إلى مجموعتين: المجموعة الأولى لعلماء الجغرافيا في الدولة العباسية والذين ألفوا الكتب الجغرافية الدينية وغير الدينية، والمجموعة الأولى عرفت بأتباع المدرسة الجغرافية العراقية. أما المجموعة الثانية فهم أتباع المدرسة الجغرافية في بلخ الذين دونوا التقارير الجغرافية حول أصقاع العالم الإسلامي.
أعزنا المستمعين، إن من بين علماء الجغرافيا المسلمين من أتباع المدرسة العراقية العالم ابن خرداد به، وهذا العالم إيراني وولد في عام 300 للهجرة، وكان ابن خرداد به في البداية على دين زردشت، ثم اعتنق الإسلام بتشجيع من البرامكة الذين استوزرهم بنو العباس لا سيما في عهد الرشيد. وفي أوائل حياته توجه ابن خرداد به إلى بغداد، وفي ظل أبيه أخذ ينتهل من نمير العلوم والمعارف.
وتعرف مؤرخو الحضارة الإسلامية حتى الآن على عشرة من مؤلفات العالم الجغرافي ابن خرداد به، على أن ثمانية منها ذكرها ابن النديم في كتابه المعروف الفهرست، لكن مرور الزمن عفى على كل كتب ومؤلفات ابن خرداد به ولم يبق منها إلا اثنان. ومن بين ما بقي من كتب الجغرافي المسلم ابن خرداد به كتاب المسالك والممالك. ويرى ذو الاختصاص أن كتاب المسالك والممالك هو من أفضل كتب الجغرافيا عند المسلمين في القرنين الثالث والرابع الهجريين، وحسب رؤية العالم الروسي واسلي فلاديمير بارتولد، فإن كتاب المسالك والممالك لابن خرداد به هو أفضل نتاج جغرافي في القرنين الثالث والرابع للهجرة.
ويقدم كتاب المسالك والممالك معلومات قيمة عن مناطق آسيا في تلك الفترة. ومن الجدير أن نذكر هنا أعزائنا المستمعين أن المعلومات الواردة في كتب الجغرافيا عند المسلمين في ذلك العصر أغنى بكثير مما يوجد في مؤلفات الجغرافيا القديمة، لا سيما ما كان عند قدماء اليونان. وعلى أي حال فإن آراء ابن خرداد به كانت ذات أثر بليغ على علماء الجغرافيا المسلمين الذين تلوا عصره. وكان عالم الجغرافيا المسلم الإدريسي وعالم الجغرافيا والاجتماع ابن خلدون على معرفة تامة بنظريات ابن خرداد به الجغرافية.
حضرات المستمعين الأفاضل، لنا عودة للحديث بالمسالك والممالك لابن خرداد بي في الحلقة القادمة من هذا البرنامج إن شاء الله.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا هذا البرنامج الكريم شرح الصحيفة السجادية المباركة. دخلنا في الحلقة السابقة في الدعاء 39، وهو الدعاء الذي خصصه الإمام زين العابدين عليه السلام للحديث عن العفو وعن الرحمة وعن طلب العفو والرحمة من الله تبارك وتعالى. في المقطع السابق تحدثنا حول دور الشهوة في وقوع الإنسان في المعصية، وهو أن كل الذنوب أو جل الذنوب ترتبط بشهوة من الشهوات ولها مناشئ غرائزية تؤدي إليها، وعلينا إذن أن ندعو من ربنا تبارك وتعالى أن يكسر شهوتنا عن المحرمات، وأن يجعل حاجزا بيننا وبين شهواتنا عن المحرمات، وأن يعطينا القدرة، يعني عندما تفور الشهوة وعندما تثور الشهوة ولا يمكن السيطرة عليها، يعطينا القدرة لكي نملك شهواتنا وغرائزنا ونكفها حتى لا نقع في معصيته. فذكر سلام الله عليه في البداية هذا المعنى وقال: اللهم صل على محمد وآله، واكسر شهوتي عن كل محرم من المحرمات المعروفة، وازو حرصي عن كل مأثم. ازو حرصي يعني امنع رغبتي وقلل رغبتي عن المآثم والولوغ في المآثم. هذا المعنى تحدثنا عنه في حلقة سابقة. القضية الأخرى التي يتطرق إليها سلام الله عليه مسألة الذنوب التي تكون بين الإنسان وأخيه الإنسان، لأنه المقطع الأول عام، يعني عن كل محرم، عن كل مأثم. المآثم كما أشرنا في حلقات سابقة تنقسم إلى قسمين، منها ما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، كان يشرب الإنسان الخمر مثلا، أو يأكل لحم الخنزير أجلكم الله، أو مثلا يترك الصلاة، هذا ذنب بينه وبين ربه لا علاقة له بالآخر. وقد تكون الذنوب متعلقة بالآخرين، لها تعلق بمن حول الإنسان من الناس، أصدقاء، جيران، أهل، بقية المسلمين، ترتبط بحقوق الآخرين، ترتبط بحقوق الناس. المقطع الأول كان يتحدث عن المحرمات وعن المآثم الأعم من تلك المآثم اللي تكون بين الإنسان وبين ربه، وبين تلك المآثم اللي تكون بين الإنسان وبين الإنسان الآخر. وفي المقطع هذا الذي نتحدث عنه يخصص الإمام عليه السلام، بعد أن كان المقطع الأول عام، هنا يأتي لخصوص الذنوب التي تكون بين الإنسان وأخيه الإنسان، باعتبار أن هذه الذنوب أيضا جدا مهمة. يعني هذه الذنوب لها طرفان، طرف الأول الإنسان، حق الإنسان، والطرف الثاني حق الله. أنت إذا اغتبت مؤمنا مثلا، تعديت على حق أخيك المؤمن، وتعديت على حق الله عز وجل، فالذي يحاسبك ويطالبك بحقه اثنان، أولا المؤمن لأنك اعتديت عليه يطالب بحقه، والله عز وجل لأنك خالفت أوامره. فهي ذنوب خطيرة جدا ينبغي أن نلتفت إليها، ولعله من أشد عقبات الصراط ويوم القيامة حقوق الناس، هذه المسألة المهمة التي ينبغي أن نلتفت إليها. الإمام يركز على هذه المسألة، يقول: وامنعني عن أذى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. هذا حكم إسلامي واضح، يعني لا يختلف عليه اثنان، وهو حكم مذكور في الكتاب والسنة، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يؤذي المؤمنين والمؤمنات بحال من الأحوال وبأي شيء من الأشياء أبدا. الشرع لا يتسامح مع أولئك الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، سواء كان هذا الإيذاء قولي أو فعلي. طبعا الإمام عليه السلام يقول: والمسلمين والمسلمات، والمسلم والمسلمة، ومنعني عن أذى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. هسه ليش التفريق بين المؤمن والمؤمنة والمسلم والمسلمة؟ أكو حديث، أكو مفهوم للإيمان في حديث الأئمة سلام الله عليهم. الأئمة عليهم السلام يعتبرون أن الإنسان المؤمن الكامل هو الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله ويوالي حجج الله، يوالي أهل البيت سلام الله عليهم. بقية الناس لهم حظ من الإيمان بمقدار إيمانهم بأهل البيت عليهم السلام، هم مسلمون، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. لكن هناك مفهوم خاص في أحاديث الأئمة للمؤمن، المؤمن الحقيقي في نظر الأئمة هو الذي يواليهم بعد أن يوالي رسول الله ويؤمن به ويؤمن بالله تبارك وتعالى. فأنت لا يجوز لك أن تؤذي مؤمنا ولا مؤمنة من الذين هم في دائرتك، من الذين يرتبطون بك بالولاء لآل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني أنت بعبارة أخرى لا يجوز لك أن تؤذي شيعيا ولا شيعية، كما أنه لا يجوز لك أن تؤذي مسلما آخر يخالفك في المذهب، حتى ولو لم يكن معك في المذهب، ما دام مسلما، ما دام مقرا بالشهادتين فهو مسلم محقون الدم ومحقون العرض، لا يجوز لك أن تنال من دمه ولا من ماله ولا من عرضه. ولهذا قال: مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، أيا كانوا، ما دام أن الرابط، بل أكثر من هذا، يعني الإسلام يطلب منا أن لا نؤذي إنسانا بريئا حتى ولو خالفنا في الدين. يعني حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا مسالما وفي ذمة المسلمين لا يجوز لنا أن نؤذيه، بل حتى الحيوان أجلكم الله هناك منع عن إيذاء الحيوان بلا مبرر. فإذا هذه المسألة ضرورية نلتفت إليها، أنه إيذاء المؤمنين سواء بكلمة أجرح كرامة مؤمن، أجرح شعور مؤمن، أنتهك عرض مؤمن، أغتابه، أسقط بين الناس، أو بفعل من الأفعال أضربه، أخذ ماله، وما شابه ذلك من الأمور، إيذاء المؤمنين إخواني بحال من الأحوال الله لا يتسامح به، وقد أعد عذابا أليما لأولئك الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا أولئك الذين لا يجدون ناصرا إلا الله من الضعفاء والمستضعفين. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يجنبنا من أذى المؤمنين وأذى الناس أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله واكسر شهوتي عن كل محرم، وازوي حرصي عن كل مأثم، وامنعني عن أذى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نتحدث حول أحكام حبوب الحمل عند المرأة وفقا لسماحة السيد الإمام الخامنئي حفظه الله، وأيضا لسماحة السيد السيستاني حفظه الله. للحديث عن هذا الموضوع أحكام حبوب الحمل عند المرأة في الإسلام، يسرني أن أرحب بضيفنا سماحة السيد حسين الموسوي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة إيران. سماحة السيد أهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم.
وأهلا بكم وبكل المستمعين،
شكرا لكم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا الأفاضل. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد حسين الصافي. إن مهنة الطب مهنة شريفة حث عليها الإسلام، وهي من العلوم التي ينبغي للإنسان أن يهتم بها. ففي الرواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. سمحت السيد، السؤال الأول: ما هو حكم تناول حبوب منع الحمل من دون إذن الزوج، مع العلم بأن الزوج يريد من الزوجة الإنجاب؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في الواقع، بالنسبة إلى المرجع الأعلى السيد السيستاني أعلى الله مقامه الشريف، يقول: لا إشكال في ذلك، يجوز لها أن تتناول الحبوب، أي الزوجة، من دون رضا الزوج، بشرط وهو ألا يلحق بها ضرر بليغ. يعني إذا تناولت هذه الحبوب، وهذه الحبوب التي تتناولها المرأة إذا ولدت ضرر صحي لهذه المرأة أو حصل ضرر بليغ للمرأة فلا يجوز. لماذا؟ هذا طبعا يكون حكم ثانوي. الحبوب من دون رضا الزوج يجوز للزوجة أن تتناول الحبوب حتى إذا لم يقبل الزوج. الزوج يريد أطفال، هي ماذا تفعل؟ تتناول حبوب من دون رضا زوجها. عند السيد السيستاني جائز، بشرط أن هذه الحبوب أن لا تضرب صحتها، أن لا يوجد ضرر بليغ عليها. أما بالنسبة إلى سماحة السيد الخامني على الله مقامه الشريف، السيد القائد، يقول: لا، يحتاج رضا الزوج. يجوز لها أن تتناول الحبوب، حبوب منع الحمل، لكن بشرط رضا زوجها والتوافق مع زوجها.
نعم، أحسنتم. اسمح لي سماحة السيد بالسؤال الثاني، وهو: إذا كان كل من الزوج والزوجة يعني عدم للإنجاب أو الاكتفاء بما لديهم من الأبناء، هل يجوز ذلك؟
يعني هل يجوز لهما أن يحددا؟
إذا كانوا الاثنين متفقين على عدم الإنجاب لكثرة الأطفال لديهم.
أحسنتم، يعني يحددوا النسل، يقفوا عند عدد معين، أو لا يريدون أطفال.
نعم،
فهذا جائز.
نعم،
في الشريعة الإسلامية يجوز للزوج وللزوجة، يجوز لهما تحديد النسل أو التوقف عن النسل، أو لا يريدون أطفال، هذا جائز لهم أن يحددوا النسل ولا يأتوا بأطفال، سواء عندهم أو لم يكن عندهم أطفال، هذا توافق.
يعني هل يجوز في الإسلام؟ يعني
يجوز في الإسلام ذلك، نعم يجوز في الإسلام،
ولكن الإسلام يحث على الأطفال والنسل
نعم، نحن نتحدث عن مسألة الجواز وعدم الجواز، الوجوب وعدم الوجوب. هذا في الشرع جائز، الزوج والزوجة يقول: أنا اثنين كافي، ثلاث كافي، أو لا أريد أطفال، فهذا راجع إلى الزوج والزوجة.
جيد. طيب، يعني بعد يعني النساء يستعملن حبوب منع الحمل لأداء الأعمال الدينية، مثل الذهاب إلى زيارات أو العتبات المقدسة، أو مثلا صيام شهر رمضان، فما هو الحكم في ذلك؟
طبعا هذا جائز، مثلا لتأخير العادة الشهرية، سواء في شهر رمضان أو لزيارة العتبات المقدسة، ف هذا جائز عند السيد السيستاني، وأيضا عند السيد القائد مع التوافق طبعا.
نعم،
توافق مع زوجها وبرضى زوجها طبعا، فبشرط ألا يوجد أو يسبب ضرر فادح لهذه المرأة، وإنما هي يجوز لها أن تتناول الحبوب حتى تؤخر مثلا العادة الشهرية.
نعم، لربما مستقبليا يعني يكون لها كثير من الأضرار منع الحمل عند المرأة.
نعم، إذا ثبت أن هذه الحبوب التي تتناولها الزوجة، إذا ثبت توجد لها ضرر بليغ أو ضرر فادح كما يقول في الفتوى، فهنا لا يجوز.
حتى
إذا لا ما في ضرر.
وإذا كانت جاهلة،
أي لم يثبت أن هناك ضرر.
نعم.
فهذا لا إشكال فيه وجائزه.
نعم جيد. سمحت السيد اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الكرام. فاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا. سمحت السيد قبل الفاصل كنا نتحدث حول أضرار الصحة من منع الحمل للمرأة. السؤال الثاني سمحت السيد حول استئجار الرحم من امرأة لتحمل بويضة من امرأة أخرى لعلة طبية تمنعها من الإنجاب، فما هو الحكم في ذلك؟ تفضل.
هذا جائز ولا بأس به بحد ذاته طبعا، كما يقول السيد السيستاني على الله مقامه الشريف، ولكن الأحوط استحبابا الاجتناب عن ذلك. وأكثر من هذا، بإمكان هذه المرأة التي تأخذ للبويضة بإمكان هذه المرأة الثانية المستأجرة أن تأخذ قبال ذلك أموال، يجوز لها.
نعم.
فهو إذن جائز ويجوز للمرأة المستأجرة أن تأخذ أموال على ذلك، لا بس في ذلك، لأنه نوع من التخصيب.
نعم، لربما فيما بعد تطالب المرأة المستأجرة بطفلها، هل يكون هذا الطفل طفلها أم بس فقط بويضة؟
لا، هو الآن البويضة تأخذ من رحم آخر.
نعم.
فهي البويضة لتلك المرأة.
نعم.
ليس لهذه المرأة. وتوضع في هذا الرحم.
نعم.
فهي لصاحبتها لأصلها،
يعني للمستأجر.
فهذه فقط مستأجرة ضمن عقد معين طبعا. ويجوز لهذه المستأجرة أن تأخذ أموال، تقول أنا أقبل في ذلك، لأنه المسألة في مشكلة في رحم تلك المرأة.
نعم.
يعني ما عندها القدرة على التخصيب، عندها مشكلة، فماذا تفعل؟ مع تقدم العلم أن تأخذ هذه البويضة إلى رحم آخر سليم.
نعم.
هسه إما قبال أموال، قبال إجرة معينة، لا قبال يعني من دون أموال، فيجوز ذلك. هذا كلامنا بشرط بحكم أولي. أما بحكم ثانوي، إذا كان طبيب فلا يجوز، إذا كان طبيبة أيضا وتنظر فلا يجوز، لأن النظر إلى عورة الآخر محرمة، أيضا الكشف عن العورة الآخر محرمة. نحن كلامنا في الحكم الأولي، لو فرضنا أن الذي ينقل هذه البويضة إلى هذه البويضة هو زوج للاثنين مثلا، يعني إذا لم توجد محاذير شرعية ثانوية،
جيد.
هذا جائز.
نعم جيد. السؤال حول هل يجوز للمرأة أن تضع اللولب المانع من الحمل؟
نعم. طبعا وسائل الحمل متعددة، هناك جملة من الوسائل لا سيما في عصرنا. في العصور السابقة كانت الوسائل قليلة، اليوم الوسائل منع الحمل بحسب هذا التقدم في الطب توسعت أكثر. فمن تلك الوسائل وضع لولب، أي وضع جهاز صغير، هذا اللولب يمنع من الحمل. في الواقع هذا اللولب الذي يوضع في رحم المرأة لمنع الحمل هذا مختلف فيه، هل هو يمنع من انعقاد النطفة أو هو لا تنعقد النطفة ولكن يقوم بقتلها؟ فمن هنا السيد السيستاني وأيضا السيد القائد يقولون إذا كان هذا اللولب مانع للحمل فجائز، ما في أي إشكال.
لا إشكال.
بالحكم الأولي أنا أقول لا إشكال فيه، جائز. أما إذا كان هذا اللولب هو قاتل فهذا يعبر عنه بالإجهاض المبكر.
نعم.
يعني هذا كأنها أجهضت نفسها، فهذا قتل لنفسه
قتل. نعم.
في بداية النفس. فإذا يقول إذا ثبت أن هذا اللولب هو مجرد مانع عن الحامل فحال حال الحبوب والأقراص والعقاقير غير ذلك. أما إذا كان هذا اللولب ثبت أنه لا يمنع الحمل وإنما عندما تنعقد النطفة وتعلق في جدار الرحم يقوم بقتلها، فهنا يقول هذا لا يجوز وإشكال. لماذا؟ لأن هذا نوع من الإجهاض. هذا بالحكم الأولي. الحكم الثاني، لو قلنا ثبت أن هذا ما في يعني قتل وإنما يمنع الحمل، لو ثبت عند المختصين عند الأطباء، لكنه بالحكم الثانوي من الذي يضع هذا اللولب هذا الجهاز؟ إذا كانت امرأة أجنبية فلا يجوز لها أن تكشف وأن تنظر وأن تلمس وإلى غير ذلك. إذا كان رجل فهذا يكون
أسوأ، يعني
أسوأ. نعم، إذا هناك ضرورة خاصة أن هذه المرأة إذا لم تضع لولب راح تواجه ربما الموت، الضرر البليغ إلى غير ذلك، فهنا عند الضرورات تباحل المحظورات. أما لهذه المرأة تقول أنا لا أريد أطفال أو تكون عندي أطفال أكثر من ذلك، أريد أضع لولب حتى أمنع الحمل، فهنا تقع في محرم ثانوي. اللولب جائز بحد ذاته بشرط إذا كان فقط مانع. لكنه يأتي الحكم الثانوي
وهو
كيف النظر والكشف
واللمس.
فلا يجوز لأجنبي أن ينظر، حتى إذا كانت امرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى عورة الامرأة الثانية.
نعم مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية الحلقة. الشكر الجزيل لسماحة السيد حسين الموسوي الصافي على ما تفضلتم به من الأحكام الفقهية في الإسلام، وكانت الحلقة هي منع الحمل عند المرأة في الإسلام. وأيضا لكم مستمعين الأفاضل على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قلب من ثقل الجواب واستفد من هجعة اليأس المشيب. ربي قلبي عن شجاه أخبر بازغ الفجر به مذ أبصر حاش رب بما فؤادي أنكرا خالق الله إله العالمين. ربي قلبي عن شجاه أخبر بازغ الفجر به متأبصرا حاش ربي ما فؤادي أنكرا خالق الله إله العالمين.
السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله. والبداية من العناوين الرئيسية: القوات اليمنية تستهدف موقعا عسكريا في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. إصابة 5 مدنيين برصاص الاحتلال.